الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة للتحدث إليكم في أمور مهمة تجب على كل مسلم ومسلمة، فضلا أن يكون من منسوب بيوت الله جل وعلا، فهو من العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وهو أن يعلم المسلم ما يجب عليه لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامته. وهذه المجالس التي من الله علينا بها في هذه المملكة المباركة في كل منطقة من مناطقها العامرة بذكر الله جل وعلا، وهذا من فضل الله، نسأل الله جل وعلا أن يحفظه علينا وأن يزيدنا منه. فالعيش مع ذكر الله كما سمعنا فيه فضائل عظيمة، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء، وأن يبارك في جهود القائمين على الدعوة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وكذلك مدير معهد الأئمة والخطباء الشيخ عيسى الكامل حفظه الله، والقائمين في كل منطقة على الدعوة من جمعيات الدعوة ومراكز الدعوة إدارة المساجد. هذه كلها جهات متكاتفة في الدعوة إلى الله جل وعلا ونشر العلم. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا هذه الفرصة، ونسأله جل وعلا أن تكون خالصة لوجهه الكريم. الحديث معكم أيها الأحبة كما هو مفتوح من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الشيخ جعله الله رحمة للأمة، نشأ في وقت ضاع فيه التوحيد وضاعت فيه العبادة، وظن الناس أن ما هم عليه حق، يقولون نصلي ونصوم ونحج ونعتمر ونزكي، وجاء هذا الشيخ يكفرنا. لماذا؟ لأنهم لا يفرقون بين التوحيد والشرك، وظنوا أن دعاء الأولياء سواء كان أحياء أو موتى، ظنوا بأن هذا لا يؤثر على العبادة، وهذا خطأ. الله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقيض الله للإسلام وأهله دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وآزارهم في دعوته الإمام محمد بن سعود جد هذه الأسرة الحاكمة، جزاهم الله خير الجزاء، وبارك في ذريتهما، والحمد لله لا يزال الخير موصول. قال رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك خلط فيها كثير من أذكياء العالم. القضية هي قضية التوحيد، وعقلاء بني آدم إلا أكل القليل، يعني قليل والأكل منه. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في بيان معنى هذا الكلام: لا شك أن الله سبحانه أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، كما قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن بيانا شافيا، وأعظم ما بيّنه القرآن والسنة في هذا قضية التوحيد والشرك، لأن التوحيد هو أصل الإسلام وأصل الدين. الإنسان إذا أراد أن يبني ما يأتي بوسائل البناء ويضعها على وجه الأرض ويبني عمارة، حتى غرفة واحدة ما يقدر يبنيها على هذا الأساس، فضلا عن يشي عليها خمسة أدوار. ديننا الإسلام أركانه خمسة، إذا لم يبنى على الأصل الأول والركن الأول ما صحت الأركان الأربع، لم تقبل صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج حتى نحقق التوحيد. إذا حققنا التوحيد قبلت منا سائر الأعمال. قال حفظه الله: وهو الذي تبنى عليه جميع الأعمال، والشرك يقتل هذا الأصل. القلب لا يسع يعني الشرك والتوحيد، مستحيل أن يجتمع التوحيد والشرك في قلب واحد، إما أن يطرد الشرك والتوحيد، وإما أن يطرد التوحيد الشرك. فإذا كان هناك إنسان يقول بأنه موحد ويقول بأنه لا بأس أن يتوسل بأحد الأولياء، فيقال له: توحيدك غير مقبول. فالله جل وعلا يعني بيّن هذا في كثير من الآيات. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فلذلك الله سبحانه بيّن هذا الأصل في كتابه في جميع القرآن. القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته يدل على التوحيد، لأنه تضمن عبادة الله جل وعلا. عندك سورة الإخلاص يعني الرابعة في آخر سور القرآن، يقول الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انسب لنا ربك. ولعل هذا سؤال تعنت أو تعجيز، فأوحى الله جل وعلا إليه بهذه السورة. فانظر يعني من أول القرآن: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى آخر السورة. كل القرآن يدل على التوحيد، ما فهمه أحد؟ هذا مستحيل. حتى الذين ادعوا بأنهم ما يفهمونه فهموه، ولكنهم تجاهلوا. قال حفظه الله تعالى: والناس يقرؤون هذا القرآن ويرددونه، ولكن كل من يتنبه لهذا البيان. صدق والله أنك تجد من يحفظ القرآن من فاتحته إلى خاتمته وهو يدعو غير الله. عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج يحفظ القرآن، كتب عمرو بن العاص إلى عمر رضي الله تعالى عنهما بأن يرسل له من يقرئ الناس القرآن، فقال: عندي عبد الرحمن بن ملجم سأؤثرك به على نفسي، فإذا جاءك فضع له منزلا. ولكن أيها الأحب، حفظ القرآن بدون السنة ما ينفع والله ما ينفع، لأن القرآن بينته السنة. ولهذا القرآنيون يقولون: لسنا بحاجة إلى القرآن، إلى السنة، عندنا كتاب الله جل وعلا مصدر موثوق وسنده صحيح، أما السنة فهي مبنية على الظن. هذا خطأ، والذي يقول ما يريد السنة ولا يحتاجها كفر بالله عز وجل. الله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله تختاروا غيري ولا تتبعوني هذه الأمور العديدة أهم شيء لأن يأتي الإنسان بالتوحيد وقد عمل جميع الكبائر غير الشرك فإنه يرجى له أن يدخل الجنة. أما لو عمل الإنسان كل الأعمال الصالحة وجاء مشركا والله لا تنفعه العمل. قال حفظه الله: وأن هذا القرآن يرددونه ولكن قل من يتنبه لهذا البيان، يقرؤون القرآن ويقعون في الشرك ويخلون بالتوحيد مع أن هذا الأمر واضح في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يمشون على العوائد، عن عوائد الآباء والأجداد، إنا وجدنا آباءنا على أمة إن على أثارهم مهتدون. لا، الدين ليس بالتقليد وليس بالاستحسان، الدين بالدليل، العمل الذي يدل عليه الدليل هو الدين المقبول عند الله جل وعلا. قال حفظه الله تعالى: وما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم يمشون عليه ولا يفكرون في يوم من الأيام أن يتأملوا ويتدبروا القرآن ويعرضوا عليه ما كان عليه الناس، هل هو صحيح أو غير صحيح. ولذلك تجد القرآن في واد وأعمال بعض الناس في واد آخر. ولو حاول مجدد أو داع إلى الله أن يغير ما هم عليه لقاموا في وجهه واتهموه بالضلال كما حصل لهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما حاول أن يرد الناس إلى القرآن ويغير ما هم عليه من العادات والتقاليد الباطلة ثاروا في وجهه وبدعوه وفسقوه بل وكفروه واتهموه باتهامات، وهذا لا ينقص من أجر العالم والداعي بل هذا يزيد في حسناته عند الله سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى في هذه الكلمات يبين شيئا من هذا الأمر العجيب، أن الناس يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءته ويحفظونه ويركزون اهتمامهم بالحفظ بألفاظ القرآن وتجويده. قال حفظه الله: وهذا شيء طيب، ولكن الأهم هو التفقه في كتاب الله وعرض أعمالنا على كتاب الله، هل هي موافقة لكتاب الله أو مخالفة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك، هذا هو الأصل الأول. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا أصل الأصول وقاعدة الدين، وهذا هو المعترف، يعني الشيء الذي حصل فيه الخلاف بين الرسل وأممهم هو المعترك بين الأنبياء والأمم. وقال العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: الإخلاص لله هو القاعدة العظيم من قواعد الدين التي ينبني عليها ويتلوه المتابع للرسول صلى الله عليه وسلم، فالدين يقوم على هذين الأصلين: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك، ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل عمل فإن عمله عمل إنسان عملا بدون هذين الأصلين فإنه باطل. فإذا عمل العمل بإخلاص ولكنه لم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه لعدم المتابعة، ومن أخلص لله ولكنه لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه عمله باطل لعدم الإخلاص، فلا بد من المتابعة ومن الإخلاص. قال حفظه رحمه الله: والدليل قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال تعالى في الدلالة على المتابعة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ومن الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فكذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني الغفلة عن العلم، البعد عن العلم، العلم لا يأتي بالوحي ولكن لقلة من يقوم به على الوجه الصحيح، كثرت البدع، بل كثر الشرك وكثر الكفر بالله جل وعلا. لما صار على الناس ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص، لأنهم بيئة قابلة لما يزرع فيها، وجدهم الشيطان قلوبهم خاوية من العلم، واستغل هذا الجانب، ضعفهم في العلم استغله الشيطان، وجعل الإخلاص لله جل وعلا في صورة تمكس الصالحين والتبصير لحقوقه. أقول: إذا دعي عباد القبور والأضرحة إلى إخلاص العبادة لله تعالى وحده، قالوا: أنتم تتنقصون الأولياء، أولياء الله يعني تتنقصونهم ولا تحبونهم. والله هذا الكلام صار معي خصوصا من إنسان حافظ القرآن، قال: لماذا علماء السعودية يكرهون الأولياء؟ قلت: ماذا تقصد؟ قال: يعني لا يعظمون الأولياء، لا يحبونهم. قلت له: بلى، إنهم يحبونهم في الله عز وجل، لكن حبهم مع الله هذا هو الخطأ. لا بد أن تعرف الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. العلماء يحبون أولياء الله جل وعلا في الله، ما يحبونهم مع الله، ومن أحبهم مع الله فقد خرج عن التوحيد. لا بد يكون الإنسان عنده علم. قال رحمه الله تعالى في شأن المشركين أنهم يقولون لمن يخلصون العبادة لله: أنتم تتنقصون الأولياء ولا تعطونهم حقهم. فقلت: هذا إذا دعي عباد القبور والأضرحة إلى إخلاص العبادة لله تعالى وحده، قالوا: أنتم تتنقصون الأولياء وتخذونهم. قال شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: إذا قيل لهم: لا تدعوا المخلوقين ولا تستغيثوا بهم، ادعوا الله الذي خلق كل مخلوق، واستغيثوا بالله واسألوا الله وتوجهوا إليه، لا تتوجهوا إلى القبور والأموات، يقولون: أنت تتنقص الأولياء. هؤلاء الأولياء لهم قدرهم عندنا، يقول حفظه الله: أن نجلهم ونحترم، يعني حكاية عن القبوريين، يقولون: نحن نحبهم ونجلهم ونهتف بأسمائه، يعني ندعوهم من دون الله. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. سمى الله الدعاء عبادة، سمى الدعاء عبادة، فهم يقولون: ندعوهم نهتف بأسمائهم، يقولون فنقول لهم، يقول الشيخ حفظه الله: فنقول لهم: نحن نحب الصالحين ونحب أولياء الله ونواليهم ونجلهم، ولكن لا نعطيهم شيئا من حق الرب سبحانه وتعالى. وقال العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: الموحدون لم يهضموا حق الصالحين، ولكنهم لا يعطونهم شيئا من حق الله تعالى، لعلمهم أن ذلك موجب لسخط الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل وهو أشرف الخلق على الإطلاق، يأبى أن يرفع حتى في الخطاب، فما بالك بالدعاء أو الالتجاء إلى قبره أو سؤاله، ما لا أقدر عليه إلا الله جل وعلا. وقد تبين من هذا أن من يزعم أن تحقيق التوحيد وإخلاصه لله تعالى تنقص بالصالحين، فإن قوله هذا باطل، وإنه ضال من الضلال الذي يجب على المسلمين أن يحذروهم على دينهم. وأظهر لهم الشرك، يعني الشيطان بالله، أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. قال العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: وأظهر الشيطان لكثير من الناس الشرك بالله عز وجل في صورة محبة الصالحين، يعني جعل الشرك هو محبة الصالحين، يقول أن محبة الصالحين ما فيها شيء، تحبهم مع الله فإنهم قادرون على أن يدعو الله فيستجيب له. قال وهذا هو الغلو في الصالحين وتجاوز الحد في محبتهم ورفعهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله تعالى فيها، بحيث يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يطلب من الأولياء قضاء الحاجة وفك الكربة. والصالحون من الناس أحياء وأموات هم أولياء الله، تجب محبته ولكن لا يجوز الغلو فيهم، فمن غلا فيهم فقد ظلم نفسه وأساء الأدب مع الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وهذه مغالطة، هذه مغالطة ممن يريدون صد الناس عن دينهم. قال وصار الاجتماع، خلوكم معنا، هذه كلمات والله تستحق أن تكتب بماء الذهب. ثم صار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، هذا قول من القبوريون الذين ينكمون على أهل السنة تمسكهم بالسنة وعدم محبتهم الأولياء مع الله، يقولون أن الذي يتمسك بالدين أو يقوله لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. والزنديق أو هو الذي يرد النصوص، يرد الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا الأصل موجود في القرآن، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إيش معنى هذه الكلمة؟ ينهى الله جل وعلا عن الفرقة، أمر بالاجتماع، الاجتماع على الدين، وهذا لا بد له من أصول، فلا بد للاجتماع من إمام ولي أمر، ولا بد لولي الأمر من جماعة تسمع وتطيع، فهذه أمور يأخذ بعضها ببعض. قال فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينهم، قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينه، بل يجب أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد. إن الله جل وعلا لم يتركنا هملا ويتركنا نختلف ونتفرق بدون أن يضع لنا ميزانا يبين الصحيح من الخطأ، بل وضع لنا القرآن والسنة. قال الله جل وعلا فردوه إلى الله والرسول، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني القرآن، ردوه إلى الله يعني القرآن، والرسول يعني السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود بيننا بوجود السنة مدونة ومصححة وموضحة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه لم يتركها في متاهة، بل تركها وعندها ما يدلها على الله عز وجل ويدلها على الصواب. أما الذي لا يريد الحق ويريد أن كل واحد يبقى على مذهبه ونحلته ويقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا لا شك أنه كلام باطل. فالواجب أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اختلفنا فيه نرده إلى الله والرسول، نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعذر بعضنا بعضا ونبقى على اختلاف. وقال الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله ومن تأمل الأحكام الشرعية يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تشريعاته التي تلقاها من الله لم يدع سببا من الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف إلا وحسمه، امتثالا لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قول المصنف رحمه الله ويزيده وضوحا، قال العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله الأدلة في السنة منها قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالته فوعاها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني لا يمكن أن يرضاها قلب مسلم. إخلاص العمل لله تعالى فلا بد من الإخلاص، ومناصحة أئمة المسلمين، والمراد بالأئمة والأحبة ولاة الأمر الحكام وولاة الأمر العلماء، هؤلاء هم أئمة المسلمين. إن حصل من ولي الأمر شيء فلا مانع أن تبين له، لأنه بشر ليس معصوما وبحاجة إلى من يعينه في بيان الحق الذي يجب عليه سلوكه. وكذلك العالم إن حصلت منه زلة حتى وإن كان خطيبا حتى وإن كان إماما هو بحاجة إلى من يبين خطأ، وهذه يعني من النصيحة أن تنصح لأخيك ولا تتركه على خطأ. فمناصحة أئمة المسلمين هذه من الأصول التي لا يمكن أن يخلى منها قلب مسلم. قال ولزوم جماعتهم، لزوم الجماعة هذه من الأصول المهمة، فإن الدعوة تحيط من وراءه، دعوة المسلمين تفيد كل شخص منهم، فهل تريد أن تشملك دعوتهم أو تحرم منها؟ إن أردت أن تنالك دعوة إخوانك المسلمين كن مع جماعة المسلمين. والمراد بالجماعة جماعة المسلمين هم الذين اتبعوا الكتاب والسنة وسمعوا يعني ما يكون من ولي الأمر في المعروف ولزموا جماعة المسلمين، هؤلاء هم الجماعة وإن كانوا قلة، ولا بد أن يكونوا في بعض الأوقات أو الأماكن قلة، قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. الخارج على جماعة المسلمين أو على ولي الأمر، إن كان شخصا وجب على ولي الأمر قتله، وإن كان جماعة وجب حربهم مع ولي الأمر. لا يتركون يعبثون بدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. قال المصنف رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه والعلم في العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. يقول الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الذي يأمر بالاجتماع وترك الخلاف يقولون عنه هذا خارج على الأمة، هذا زنديق، لأنه يلغي أقوال العلماء. فنحن لا نلغي أقوال العلماء، إنما نعرضها على كتاب الله. نحن لم نكلف باتباع الناس، إنما أمرنا باتباع القرآن والسنة، هذا هو الحق. وإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم زال الشقاق وزال الاختلاف واجتمعت الكلمة. يقول حفظه الله: أتدرون أنه إلى عهد قريب كان في المسجد الحرام أربعة محاريب، يعني أربعة أئمة يصلون تبع المذاهب، كل أصحاب مذهب يصلون جماعة وحدهم مع أهل مذهبهم بجوار الكعبة، حتى قيض الله من جمعهم على إمام واحد وزال ولله الحمد. هذا كله من اتباع المذاهب واتباع الآراء. صار الحنفي لا يصلي وراء الحنبلي، والحنبلي لا يصلي وراء الشافعي، ولا يصلون في وقت واحد، هذا يصلي في أول الوقت وهذا في آخره، وهذا وجدناه في بعض البلدان باقيا إلى الآن. حتى الجمعة لا يصلونها في وقت واحد، بعضهم لا يصليها إلا عند العصر. لكن عندنا ولله الحمد في هذه البلاد في ظل هذه الدعوة المباركة عادوا في المسجد الحرام إلى ما كان عليه السلف الصالح، يصلون جميعا في وقت واحد وخلف إمام واحد، فلله الحمد والمنة. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا في المعروف ولو كان عبدا حبشيا. قال العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال رحمه الله: فأمر الله بطاعته وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا لعصمة ما جاء عن الله عز وجل وبلغته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيد طاعة ولي الأمر من أصحاب الولاية العامة والولاية الخاصة بطاعة الله ورسوله، والمراد بأصحاب الولاية العامة من يلون شؤون المسلمين سواء في جميع الأقطار أقطار الأرض أو في جل أقطار الأرض أو في إقليم من أقاليم الأرض. هؤلاء يسمون ولاة لهم، لهم الولاية العام، فطاعتهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات، لأن بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي الأمر يقوم الدين ويسود الأمن وتؤمن البلاد والعباد والسبل، ويتفرغ الناس لمقاصدهم وقضاء مآربهم في هذه الحياة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: حيث قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلا يمكن أن تحصل جماعة للمسلمين إلا بولي أمر مسلم، ولو لم يكن ذا نسب عربي، بل ولو كان مملوكا. ثم قال حفظه الله في معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قال حفظه الله: صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم فيجهلونه، يعني يجهلون الاجتماع والسمع والطاعة لولي الأمر. لا يصلح أن يكون الناس فوضى لا صلاة له، لا يصلح هذا، لا بد من ولي أمر يحسم النزاع ويحقن الدماء، يحفظ الأمراء الأعراض ويؤمن السبل. هذه كلها لا يقوم بها إلا ولي الأمر الذي يسمع له ويطاع. قال حفظه الله: فصار الشجاع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو الذي يخرج على إمام المسلمين ويخلع يد الطاع وينادي بالثورة على الحكام المسلمين بمجرد حصول خطأ منهم أو معصية لا تصل إلى حد الكفر. وصار حديث المجالس هذا الذي يجب أن يتنبه له، والندوات والمحاضرات في تتبع أثرات الولاة وتفخيمها والنفخ فيها حتى يؤول الأمر إلى تفرق الكلم وتنفيذ الرعية من طاعة ولي الأمر حتى يختل الأمن وتسفك الدماء ويؤول الأمر إلى فساد أشد من الفساد الذي يحصل من الصبر على طاعة ولي الأمر الفاسق والظالم الذي عنده شيء لم يصدر منه كفر بواح. وقال العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى: والخوارج هم الذين يخرجون بالسلاح. الخروج لا ليس مقيدا بالسلاح، قد يكون الخروج بالكلم وقد يكون الخروج بالفكر. وقد يتكلم الإنسان بكلمة يثير بها الضغائن ويشحن بها القلوب ويؤلف بها العامة على ولاة الأمر بكلمة واحدة، كأن يقول مثلا: انظروا إلى الخدمات في الجهة الفلانية، انظروا إلى هذه الأشياء، أين ولي الأمر؟ يا أخي اتق الله، ولي الأمر ما هو شمس شارقة على كل مكان. يجب على الذي يستطيع أن يصلح الخلل أن يذهب إلى ولي الأمر الأدنى، النائب عن ولي الأمر الأعلى، ويبين له هذا. أما أن يحمل ولي الأمر الأكبر كل خلل يحصل في الأرض، حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كبائر، هل فسكه؟ هل كفره؟ كان يقيم الحد على الرجل يقول: لا تعين الشيطان على أخيكم. الآن يعني قد ينقم بعض الناس وليس خاليا من هذا الخطأ، قد يكون عنده لكنه لا يراه في عينه، يرى يعني القذى في عين الآخر ولا يرى جذوع الأشجار في عينه. الحاصل أنه يجب على الإنسان أن يتقي الله سواء كان في مجلسه أو في مجلس غيره. لا تسمح لأي أحد في مجلسك أن يذكر أحدا بشيء يضره، فإن كانت الغيبة في عامة الناس محرمة فهي في ولاة الأمر أشد تحريما، في حق ولي الأمر الحاكم وفي حق العالم والله أشد تحريما، وإثمها أعظم الإثم في حق أي شخص آخر. قال رحمه الله تعالى: الخوارج هم الذين يخرجون بالسلاح على ولي الأمر المسلم بدعوى أنهم يريدون أن تحكم شريعة الله كاملة، وأن يكون ولاة الأمر أهل عصمة من كبائر الذنوب، لأن من وقع فيها من المسلمين فقد كفر. هذه عقيدة الخوارج، يكفرون بالكبيرة وصلاة الموحدين عند أهل السنة والجماعة تحت مشيئة الله. زنا، سرق، قتل، شرب، أي ذنب من الذنوب لا يزال تحت المشيئة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي إلى بعض شعاب مكة ومعه أحد الصحابة وهو أبو ذر، فقال له امكث هنا. وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم غير بعيد، فجاء جبريل وكلمه وقال بشر أمتك أن من مات منهم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن زنى سرق، قال جبريل وإن زنى سرق. فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر فأخبره بهذا، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، لكن بشرط أن يكون خاليا من الشرك الأصغر والأكبر. قد يكون الأكبر الأصغر يعني أعظم من الكبائر وأقل من الشرك الأكبر، لا يخلد صاحبه في النار لكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فالحاصل لابد أن توضع الأمور في مواضعه، ولابد أن يكون الإنسان يعرف الحق لأهل الحق. لا تسمح لأحد أن يتكلم في مجلسك أو في مجال عملك أو في أي مكان تكون فيه يتكلم في أحد من ولاة الأمر، لا من الحكام ولا من العلماء. من أراد أن ينصح لذي سلطان فليخلو به، ولا ينصحه على مسمع من العام. هذه واجب على كل مسلم ومسلم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. قال العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد عاش في القرن الثاني عشر، وعاش في زمن انتشر فيه الشرك الأكبر، وهي عبادة القبور وغيرها مما يتخذ آلهة، فأنكر عليهم ودعاهم إلى التوحيد وإلى العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة السلفية الصحيحة التي مضى عليها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. فلما أعلن فيهم إنكار الشرك عادوه وآذوه، وزعموا أنه زنديق خارجي يكفر المسلمين بدون موجب للتكفير، وهو إنما كفر من دعا غير الله معتقدا فيه جلب النفع ودفع الضر، ولم يكفر هؤلاء إلا بعد إقامة الحجة عليهم. ما صدر أصدر عليهم الحكم بدون النصيحة، بل أقام عليهم الحجة ولكنهم أبوا. قال رحمه الله تعالى: فكان أهل العلم في زمانه قسمين، يعني في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانوا قسمين: قسم عادوه وآذوه وأفتوا بكفره، وهم الأكثرون، وهم الذين عبر عنهم بقوله وبيان من تشبه بهم، يعني تشبه بالعلماء وليس منه، لأنه ما عرف العلم. لو عرف العلم كان قدر أهله ونصرهم على الحق، فهم تشبهوا بالعلم وهم ينظرون إلى المشركين لا يحركون ساكنا ولا تتمع وجوههم، وهم يعلمون أن فلانا ذاهب إلى القبر الفلاني بذبيحته بماله إلى السادن، سيطلب من ولي من الولي من صاحب القبر، يطلب منه الولد، يطلب منه الصحة، يطلب منه العمل إلى غير ذلك. قال رحمه الله: وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وهؤلاء أخبارهم مفصلة في الكتاب التي في الكتب التي ذكرت فيها سيرة الشيخ رحمه الله، وكذلك تاريخ الدولة السعودية إبان نشأتها. وقد صور الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني ثم الصنعاني ما جرى للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحسب ما وصل إليه من أخبار، وذلك من خلال قصيدته التي بعث بها إليه في الدرعية. ومنها: لقد أنكرت كل الطوائف قوله بلا صدر في الحق منهم ولا ورد، وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل قدرا عن الرد. وأما أقاويل الرجال فإنها
تدور على قدر الأدلة في النقد. قال الشيخ رحمه الله: كل طوائف البدع قد أنكروا قوله، لأن دعوته سلفية بحتة تقوم على الأدلة من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، ولذلك فإن دعوته تهدم الخرافة التي قامت عليها عقيدة الصوفية وعبادة القبور، وتأبى التعطيل الذي قامت عليه عقيدة الجهمية، وتأبى تدمير العقول على النصوص، وتأبى تأمير العقول على النصوص، فما قبلته منها أخذ وما لم تقبله منها رد، يعني العقول. يقولون بأن الحق موزون بالعقل، وهل العقل معصوم؟ الحق يوزن بما فيه عصمة، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، قسم لم يقبل دعوته رحمه الله إلا القليل منهم، أو أقل القليل من العلماء، وهم الذين لهم إلمام بالنصوص الشرعية وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح في زمان الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. ومن هؤلاء الأفذاذ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله، صاحب سبل السلام وتطهير الاعتقاد الذي أنكر عقائد المبتدعة في ذلك الزمان. قال الشيخ عبد الله أبو داهش: وقد مضى الأمير الصنعاني رحمه الله في حديثه عن أحوال الناس عند ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فأشار إلى البدع الضالة والمعتقدات الباطلة التي كانت منتشرة في ربوع الإسلام عندئذ. قال، يعني الأمير الصنعاني، محمد الأمير الصنعاني: أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عكروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد، وكم طائف حول القبور مكبل ومسلم الأركان منهن بالأيدي. لقد سرني ما جاءني من طريقه، وكنت أرى هذه الطريقة لي وحدي. إلى أن قال رحمه الله: وهذا اقتراب الدين فاصبر فإنني قريب وأعدائي كثير بلا عدي. قال العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وبالجملة، فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يريد أن يفرق بين أهل العلم والفقه في الدين وبين المنتسبين بالعلم وليسوا أهلا لذلك، ينبذون من جاء بالحق بألقاب كاذبة ويصفونه بأوصاف خاطئة، فيقولون مجنون، يقولون زنديق أو غير ذلك، كما قال المشركون للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، كما في قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قال المصنف رحمه الله: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لأنه يخالف ما هم عليه، فالعلم الذي أثنى الله عليه وعلى أهله ومدحه صار عندهم جهلا، صار عند هؤلاء الضلال الجهال، صار العلم الذي نزل به الكتاب والسنة صار عندهم جهلا. قال حفظه الله: ومن تفوه به، يعني تكلم به، فهو مجنون، لأنهم يقولون إن العلم الذي فرضه الله يغير ما عليه الناس ويغير دين آبائنا وأجدادنا، كما قال المصنف رحمه الله: وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه هو الفقيه العالم. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: من صنف في التحذير منه، يعني من العلم الشرعي الذي فرضه الله تعلمه على الإنس والجن، أن من حذر منه فهو الفقيه، يقولون عنه هذا هو الفقيه، هذا هو العالم. أما من نشر العلم الصحيح يقولون عنه هذا لا يصلح وهذا جاهل وهذا يريد أن يفرق الناس. وقال العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: أي اتباع الكتاب والسنة أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم يعني الشيء المختار عندهم الأفضل لبس الحق بالباطل، وذلك أنه كان في زمنه من رد عليه وعاداه، يعني عاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وزعموا أنه خارجي وسموه هو وأصحابه خوارج، وزعموا أنه المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الكفر نحو المشرك، وهذا زعم باطل، وإنما المقصود به الإلحاد والاشتراكية التي دعت إليها الدول الإلحادية كروسيا وأتباعها في الاعتقاد والفكر، وحاربت الشرائع كلها وعلى رأسها شريعة الإسلام كالحجاب واللحية واعتياد إتيان المساجد، فعليهم لعين الله وموجبات غضبه. قال المصنف رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار، ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: نعم، هذا أصل عظيم، وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، لأن أهل الباطل صاروا يسمون أولياء الشيطان أولياء الله، حتى إن هذا الأمر التبس على الناس، يعني داج عليهم الله، لا يدر من هو الولي الصحيح ومن هو الولي المقلد. الولي الصحيح بيّن الله أمره بقوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا ميزان بيننا وبين هؤلاء، نأتي بهذا الميزان ونقول لهم، نزل به كلام، نزل بكلام الله جل وعلا أعمالنا أعمالكم، هذا هو الميزان، ليعرف أولياء الله أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يعرف الفرق بينهم. قال حفظه الله: والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم بقوله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، جمعوا بين الإيمان وبين التقوى، بين العلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء هم أولياء الله. ليس أولياء الله من خرج على شرع الله ودعا إلى عبادة القبور والأضرحة، هذا ولي الشيطان، وليس الولي هو الساحر والكاهن والخرافي الذي يظهر للناس مخاريق سحرية ويقول هذه كرامات وهي في الحقيقة مخاريق شيطانية. قال المصنف رحمه الله: ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، هي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: محبة الله هي أعظم أنواع العبادة، وعلامة محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس وليا لله ولا يحب الله. وهؤلاء المخالفون يقولون: لا يكون وليا لله إلا إذا خرج عن طاعة الله، إلا إذا خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم عندهم الولاية في الخروج على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتماد على الخرافات والبدع، هذه هي الولاية عندهم. هم يقولون: نحن نعبد الله لأننا نحب، ولأننا لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه. فيقال له: تحبونه على طريقة من؟ تحبون الله على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على طريقة أوليائكم؟ قال: على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، على طريقة غيره، إنه لا يحب الله إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفاصل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال المصنف رحمه الله: وآية من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذه صفات أولياء الله، أنهم يحبون الله ويحبهم الله ويكونون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني يحبون المؤمنين وفيهم ولاء للمؤمنين وفيهم بغض وبراءة من المشركين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال حفظه الله: هذه أربع صفات هي صفات أولياء الله، وأما الذين يأمرون بعبادة غير الله يدعون من في القبور والأموات والأضرحة يسمون خوارق الشيطان كرامات من الله، هذه صفات أعداء الله. قال المصنف رحمه الله: وآية في سورة يونس وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الشيخ حفظه الله: أنت تأخذ من هذه الآيات الثلاث صفة أولياء الله، من اتصف بها فهو ولي لله، ومن اتصف بضدها فهو ولي للشيطان. وقال الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله: هذا الأصل ركز فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الصوفية الذين يزعمون أن الأولياء هم الذين يظهرون بالأحوال والكرامات وتبدو منهم الشطحات، فزعموا أن الشيخ هو من تقرب بالقرب من الله إلى أن يصل إلى درجة تسقط عنه فيها التكاليف الشرعية، فيشرب الخمر فتنقلب في فمه لبنا، وإذا زنى بامرأة قالوا إنما أفاض عليها من نوره، هكذا قلب الحكائق، قلب الكبائر إلى قرب وإلى طاعات قاتلهم الله. ولكن حقيقة الولي هو من يعظم كتاب الله تعالى ويعظم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل وفي كل أمر واعتقاد. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: كما سبق معنا من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال رحمه الله في قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي الذين آمنوا بالله وكانوا يتقون الله ويفعلون أوامره ويتنبون نواهيه ويؤمنون بالله ويؤمنون بوعده ووعيده وبعثه ولقائه وجنته وناره، ويجاهدون في سبيل الله بألسنتهم وأقلامهم وسيوفهم، هؤلاء هم الأولياء. ألا إن أولياء الله هم أهل الحديث ومتبعوا الآثار المدونون لها والعاكفون على حفظها وتدوينها والعمل بها والدعوة إليها، هؤلاء هم أولياء الله. فإياك أن تخدع وأن يجتاحك الكذابون أصحاب الإدعاءات الكاذبة. قال المصنف رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأن هذا الخلق حفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك متابعة الرسل ومن تبعهم فليس منهم. قال العلامة الشيخ زيد رحمه الله: هؤلاء غلاة الصوفية يقولون إن الرسل جاءوا بالشريعة وبلغوا الأمة، إذن فالشريعة عندهم لعامة الناس، والصوفية عامة علمهم الحقيقة، يعني علم العامة الشريعة وعلم الصوفية الحقيقة، ومعنى الحقيقة أن التكاليف تنزل عليهم فيوضات على قلوبهم، يعني بدون واسطة بدون رسول، تنزل عليهم من عند الله مباشرة. أما الشريعة فإنه يأتي بها ملك من الملائكة إلى رسول من البشر، والرسول يبلغ الأمة، وعلى زعمهم الفاسد أن في الشريعة تطويلا وفي سندها احتمالا عند الصوفية للصحة وعدم الصحة والصدق وعدم الصدق. أما هم فيدعون أن الله يلقي في قلوبهم ما يريد منهم
فهم يأخذون عن الله مباشرة فيدعون بأنهم هم أولياء الله وكذبوا في ذلك. فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخير بحذافيره. والحقيقة أن من ترك اتباع الرسل ضل ولا بد، ومن ترك الإيمان والتقوى وفقدهما فهو من أهل الكفر والنفاق، لأن الله وصف أولياءه بأنهم آمن واتقوا بما تحمل الكلمة، كلمة الإيمان والتقوى من المعاني العظام. قال المصنف رحمه الله: ولا بد من ترك، هذا كلام الذين يريدون صد الناس عن الحق، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، يعني ليس من الأولياء. ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم، يعني ليس من الأولياء. صحيح ليس من أولياء الله، هو من أولياء الشيطان. يقول المصنف رحمه الله: يا رب نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. قال العلامة الشيخ زيد رحمه الله: أي أن من تعهد بالإيمان والتقوى، من التزم بالإيمان والتقوى فهو عند هؤلاء الذين يدعون أنهم علماء فليس من، يعني ليس من أولياء الله. فانظروا رحمكم الله ماذا صنع الشيطان بهؤلاء الضلال وأصحاب الشركيات والبدع الذين يتأكلون بما يدعونه من العلم ويبتزون أموال الناس بالباطل ويضلونهم عن سواء السبيل. يقول: هؤلاء أعداء الله الذين واجههم شيخ الإسلام بدعوة الحق، يزعمون أن من التزم بالإيمان والتقوى أنه ليس من أولياء الله. وقال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: إذا خرج عن الشرع يقال عندهم هذا عارف، وصل إلى الله، ليس بحاجة إلى اتباع الرسول. يقولون: أنتم تأخذون دينكم عن ميت، عن ميت يعني الأسانيد، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، وما يأخذ عن الرسل فليس من الأولياء عندهم، فلا يكون وليا عندهم إلا من خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا عندهم الولي له زي خاص، يعني يصفونه بكذا وكذا من الأوصاف التي يعتقدونها بأنها صفة للولي. قال المصنف رحمه الله: أطلنا عليكم جزاكم الله خير، كلنا والله نريد الخير، ولسنا يعني أتينا لتحصيل حاصل، بل أتينا لشيء مهم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فقه والعمل. هذا ختام المجلس الأصل السادس. قال رحمه الله تعالى: الرد على الشبهات التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة، يعني ترك القرآن والسنة واذهبوا إلى الآراء، في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصاف لعلها لا توجد في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهم، يعني عن القرآن والسنة فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما، اسمع لهذا الكلام السيء، يعني من طلب الهدى من القرآن والسنة يقولون إنه إما زنديق، أن من طلب الهدى من القرآن والسنة فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. قال علامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: إن هذه الشبهة شبهة شيطانية توصل بها الشيطان إلى تعطيل الكتاب والسنة. يعني عند كثير من الناس، سبحان الله، من الناس من عطل حواسه وألغى فائدته وسخرها لما يسمع من كل قول، سواء كان خيرا أو شرا، حقا أو باطلا. يقول رحمه الله تعالى: توصل بها الشيطان إلى تعطيل الكتاب والسنة وصرف الفهم عنها صرفا كليا، وإن هذا لصد عن سبيل الله وتكذيب لكتاب الله، حيث يقول تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله جل وعلا يسر لنا قراءته وحفظه وفهمه، نعرف المعاني. فالله تعالى
لا يقول شبارا عن نفسه بأنه يسر القرآن للذكر، وأكد ذلك الخبر باللام الموطئة للكسر. وهؤلاء يقولون إن فهم القرآن والسنة مستحيل وغير ممكن إلا للمجتهد المطلق الذي يشترط فيه أولا أن يكون قد حفظ على الأقل 100,000 حديث عن ظهر قلب، ثانيا حفظ القرآن وما فيه من التفاسير، ثالثا حفظ الأقوال الفقهية بأدلتها إلى غير ذلك. وما هذا هذه إلا مناقضة لما أخبر الله به عما جعله في كتابه من اليسر للقارئين والمتفقهين والمتعلمين. قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فيما يقرؤون. فأخبر الله تعالى أنه أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن ليبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتشريعاته القرآن، يعني والسنة هي ترجمة للقرآن. فهل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمستحيل؟ حاشا وكلا، أو أمر بمستحيل، وإنما أمره ممكن. وقد قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فكيف يكون بيانا وهو مستحيل الفهم؟ ما هذه إلا فرية شيطانية أراد بها الشيطان صرف العقول عن التفكر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، أي نوعناه وبيناه، ومنه الأحكام ومنه الأوامر ومنه النواهي ومنه القصص لأمور قد مضت، ومنه الإخبار بالمغيبات التي ستأتي، منه المواعظ وصف الجنة والنار وصف المؤمنين والكافرين والمنافقين وما عده لهؤلاء وهؤلاء. كل ذلك قد ورد في القرآن بالإضافة إلى ما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وعما له من الكمالات التي لا تبلغ العقول وصفها. جل شأنه وتعالت صفاته وتقدست أسماءه، هل القرآن لم ينزل إلا ليتلى في المآتم فقط غير متخذينه شرعا ولا آخذين منه الهداية والأحكام؟ إن هذا لهو الضلال البعيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها لمن لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية نظر الله امرأ، يعني بيض الله وجهه يوم القيامة، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهل أمر الله ورسوله بحفظ القرآن والسنة وتبليغ ما يعد؟ فهل أمر الله ورسوله بحفظ القرآن والسنة وتبليغهما يعد عبثا؟ إذا قلنا إنه لا يمكن للإنسان المتعلم أو العالم أن يفهم معاني كتاب الله ومعاني سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هل أمر الله عباده بالمستحيل حين قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون؟ لقد بلغ الشيطان أمنيته بهذه الشبهة حين صرف الناس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إنه لم يصب الشيطان من أهل العلم بمثل هذه الشبهة حين صرفهم عن شرع الله تعلما وتعليما واجتهادا واستنباطا، بل وجعل ذلك البحث عن معاني كتاب الله ومعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في الاستنباط منهما، جعل ذلك ضربا من الجنون ونوعا من الزندق. بل قال لأولئك القوم الذين قالوا هذه المقالة إنه لا بد لكل واحد منهم أن يقلد إماما من الأئمة الأربعة لا يخرج عن أقواله وآرائه واجتهاداته، ولا يجوز له
إذا كلد ذلك الإمام أن يحيد عن رأيه ولو قدر أنمله، بل إنه يجب عليه أن لا يكلد أحدا غيره. وإذا وجد الدليل خلاف قول إمامه فليؤول الدليل حتى يتناسب مع قول إمامه، لأنه زعم لإمامه الحصانة عن الخطأ، وإنه لا يتصور منه وقوع الخطأ، بل كادوا أن يصرحوا بعصمة أئمتهم، وكل منهم يعتقد في إمامه العصمة وأن قوله هو الحق وإن خالف الكتاب والسنة. وإذا رأيته يخالف الدليل فاتهم عقلك واتهم رأيك واجعل قول الإمام بحصانة عن الخطأ والبطلان. يا لها من كارثة أدت بأصحاب هذه المقالة، هذه المذاهب التي اختلفوا فيها اختلافا كثيرا إلى الفرقة والتباغض والتعادي والتناحر، بل كل أهل مذهب يضللون الآخرين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم أحدا على الاجتهادات التي تكون من الناس المؤهلين في اللغة والقواعد، حين قال لا يصلين أحد إلا في بني قريظة، فاجتهد قوم وصل قبل أن يصلوا إلى بني قريظة، وقالوا إنما أراد الحث والتعجل بالسير، فإذا كنا قد بلغنا جهدنا ودخل وقت العصر قبل أن نصل إلى بني قريظة فنحن نصلي الصلاة لوقتها، ونحمل قوله صلى الله عليه وسلم هذا على أنه إنما أراد الإسراع في الذهاب. والتزم قوم باللفظ فلم يصلوا حتى غابت الشمس، حتى وصلوا إلى بني قريظة وقد فات وقت العصر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يعنف أحدا منهم ولا قال لأحد منهم أخطأت. يا سبحان الله، لماذا خلق الله لنا العقول؟ أليس خلقها لنا لنفكر بها ونتفكر في آيات الله الكونية؟ هذا هو الغرض الذي خلق الله لنا العقول من أجله. بل ذم الله الناس الذين لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وأخيرا، فإن القرآن مليء بالرد على هذه الشبهة، والسنة مليئة بالرد عليها، ولكن ماذا نقول إذا كان أهل العلم الذين يظنوا بهم بأنهم سيردون على هذه الشبهة ويبطلونها بالأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هم الذين قرروها وانبروا لمحاربة من ردها واتهامه بالزندقة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالحاصل أيها الأحبة، هذه الأصول التي سمعناها وسمعنا طرح العلماء فيها وشرحها وبيانها هي كلها تصب في أمر العقيدة وفي أمر ما يجب لها من أصول الدين، كتحقيق المراتب، مراتب الدين، مرتبة الإسلام بأركان الخمسة، مرتبة الإيمان بأركان الستة، مرتبة الإحسان، وأن يكون الإنسان ملتزما بما يجب عليه تجاه دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وولاة أمره وعلمائه، أن يكون فردا من جماعة المسلمين لا يخرج على ولي الأمر لا بكلمة ولا برأي ولا بفكر. هذه الأمور أيها الأحبة الآن في هذه البلاد والحمد لله مطبقة وآثارها واضحة، والذي يخشى على هذه الجماعة، جماعة المسلمين في هذا البلد، أن يدخل فيها من ليس منهم وينخر كما ينخر الطير في العود، وصاحب البدعة لا يؤمن على الإنسان، بل إنه أشد من المرض. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يولد ممرض على مصح، والله إن مرض البدعة أشد فتكا من فتك المرض بالبدن، فنهاية البدن إذا فتك به المرض الموت، وهو لا بد أن يموت سواء مرض أو لم يمت. ولكن يعني خطر البدعة على السنة وعلى القلوب أشد من هذه الأمراض الفتاكة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في الكون والعمل، وأن يجعل ولاة أمرنا في خدمة هذا الدين وجماعة المسلمين، وهم كذلك نحسبهم كذلك وليسوا معصومين، ولكنهم بشر، ولكنهم كما قال العلماء خير حكام على وجه، وبلادنا خير بلاد من بلدان المسلمين. فعلينا أن نحمد الله جل وعلا وأن نشكره على هذه النعمة وأن نطلب المزيد من ذلك، وكل ذي نعمة محسود. لا بد أن نعلم أن هناك من يحسدنا على هذه النعمة، وهي نعمة السمع والطاعة واللحمة القوية بين ولي الأمر والرعية. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه خير العباد والبلاد، وأن يجزي الجميع عما بذلوا في نشر الدعوة والعلم خير الجزاء. وجزاكم الله خيرا على صبركم وجلوسكم، والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة للتحدث إليكم في أمور مهمة تجب على كل مسلم ومسلمة، فضلا أن يكون من منسوب بيوت الله جل وعلا، فهو من العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلم، وهو أن يعلم المسلم ما يجب عليه لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامته. وهذه المجالس التي من الله علينا بها في هذه المملكة المباركة في كل منطقة من مناطقها العامرة بذكر الله جل وعلا، وهذا من فضل الله، نسأل الله جل وعلا أن يحفظه علينا وأن يزيدنا منه. فالعيش مع ذكر الله كما سمعنا فيه فضائل عظيمة، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء، وأن يبارك في جهود القائمين على الدعوة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وكذلك مدير معهد الأئمة والخطباء الشيخ عيسى الكامل حفظه الله، والقائمين في كل منطقة على الدعوة من جمعيات الدعوة ومراكز الدعوة إدارة المساجد. هذه كلها جهات متكاتفة في الدعوة إلى الله جل وعلا ونشر العلم. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا هذه الفرصة، ونسأله جل وعلا أن تكون خالصة لوجهه الكريم. الحديث معكم أيها الأحبة كما هو مفتوح من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الشيخ جعله الله رحمة للأمة، نشأ في وقت ضاع فيه التوحيد وضاعت فيه العبادة، وظن الناس أن ما هم عليه حق، يقولون نصلي ونصوم ونحج ونعتمد ونزكي، وجاء هذا الشيخ يكفرنا. لماذا؟ لأنهم لا يفرقون بين التوحيد والشرك، وظنوا أن دعاء الأولياء سواء كان أحياء أو موتى ظنوا بأن هذا لا يؤثر على العبادة، وهذا خطأ. الله جل وعلا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أجعلناه هباء منثورا. فقيض الله للإسلام وأهله دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وآزاره في دعوته الإمام محمد بن سعود جد هذه الأسرة الحاكمة، جزاهم الله خير الجزاء وبارك في ذريتهما، والحمد لله لا يزال الخير موصول. قال رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب وأقبل الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد ذلك خلط فيها كثير من أذكياء العالم. القضية هي قضية التوحيد، وعقلاء بني آدم إلا أكل القليل، يعني قليل والأكل منه. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في بيان معنى هذا الكلام: لا شك أن الله سبحانه أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، كما قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن بيانا شافيا، وأعظم ما بيّنه القرآن والسنة في هذا قضية التوحيد والشرك، لأن التوحيد هو أصل الإسلام وأصل الدين. الإنسان إذا أراد أن يبني ما يأتي بوسائل البناء ويضعها على وجه الأرض ويبني عمارة، حتى غرفة واحدة ما يقدر يبنيها على هذا الأساس، فضلا أن يشيع عليها خمسة أدوار. ديننا الإسلام أركانه خمسة، إذا لم يبنى على الأصل الأول والركن الأول ما صحت الأركان الأربع، لم تقبل صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج حتى نحقق التوحيد. إذا حققنا التوحيد قبلت منا سائر الأمر. قال حفظه الله: وهو الذي تبنى عليه جميع الأعمال، والشرك يقتل هذا الأصل. القلب لا يسع عليه الشرك والتوحيد، مستحيل أن يجتمع التوحيد والشرك في قلب واحد، إما أن يطرد الشرك والتوحيد، وإما أن يطرد التوحيد الشرك. فإذا كان هناك إنسان يقول بأنه موحد ويقول بأنه لا بأس أن يتوسل بأحد الأولياء، فيقال له: توحيدك غير مقبول. فالله جل وعلا يعني بيّن هذا في كثير من الآيات. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فلذلك الله سبحانه بيّن هذا الأصل في كتابه في جميع القرآن. القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته يدل على التوحيد، لأنه تضمن عبادة الله جل وعلا. عندك سورة الإخلاص، يعني الرابعة في آخر سور القرآن، يقول الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انسب لنا ربك. ولعل هذا سؤال تعنت أو تعجيز، فأوحى الله جل وعلا إليه بهذه السورة. فانظر يعني من أول القرآن: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى آخر السورة. كل القرآن يدل على التوحيد، ما فهمه أحد؟ هذا مستحيل. حتى الذين ادعوا بأنهم ما يفهمونه فهموه، ولكنهم تجاهلوا. قال حفظه الله تعالى:
والناس يقرؤون هذا القرآن ويرددونه، ولكن كل من يتنبه لهذا البيان. صدق الله أنك تجد من يحفظ القرآن من فاتحته إلى خاتمته وهو يدعو غير الله. عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج يحفظ القرآن، كتب عمرو بن العاص إلى عمر رضي الله تعالى عنهما بأن يرسل له من يقرئ الناس القرآن، فقال عندي عبد الرحمن بن ملجم سأؤثرك به على نفسي، فإذا جاءك فضع له منزلا. ولكن أيها الأحبة، حفظ القرآن بدون السنة ما ينفع، والله ما ينفع، لأن القرآن بينته السنة، ولهذا القرآنيون يقولون لسنا بحاجة إلى القرآن إلى السنة، عندنا كتاب الله جل وعلا مصدر موثوق وسنده صحيح، أما السنة فهي مبنية على الظن. هذا خطأ، والذي يقول ما يريد السنة ولا يحتاجها كفر بالله عز وجل. الله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله تختاروا غيري ولا تتبعوني. هذه الأمور العقيدة أهم شيء لأن يأتي الإنسان بالتوحيد وقد عمل جميع الكبائر غير الشرك، فإنه يرجى له أن يدخل الجنة. أما لو عمل الإنسان كل الأعمال الصالحة وجاء مشركا والله لا تنفعه العمل. قال حفظه الله: وأن هذا القرآن يرددونه، ولكن كل من يتنبه لهذا البيان يقرؤون القرآن ويقعون في الشرك ويخلون بالتوحيد، مع أن هذا الأمر واضح في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يمشون على العوائد، عن عوائد الآباء والأجداد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. لا، الدين ليس بالتقليد وليس بالاستحسان، الدين بالدليل، العمل الذي يدل عليه الدليل هو الدين المقبول عند الله جل وعلا. قال حفظه الله تعالى: وما وجدوا عليه آباءهم ومشايخهم يمشون عليه ولا يفكرون في يوم من الأيام أن يتأملوا ويتدبروا القرآن ويعرضوا عليه ما كان عليه الناس، هل هو صحيح أو غير صحيح. ولذلك تجد القرآن في واد وأعمال بعض الناس في واد آخر. ولو حاول مجدد أو داع إلى الله أن يغير ما هم عليه لقاموا في وجهه واتهموه بالضلال، كما حصل لهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما حاول أن يرد الناس إلى القرآن ويغير ما هم عليه من العادات والتقاليد الباطلة، ثاروا في وجهه وبدعوه وفسقوه بل وكفروه واتهموه باتهامات، وهذا لا ينقص من أجر العالم والداعي، بل هذا يزيد في حسناته عند الله سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى في هذه الكلمات يبين شيئا من هذا الأمر العجيب، أن الناس يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءته ويحفظونه ويركزون اهتمامهم بالحفظ بألفاظ القرآن وتجويده. قال حفظه الله، وهذا شيء طيب، ولكن الأهم هو التفقه في كتاب الله وعرض أعمالنا على كتاب الله، هل هي موافقة لكتاب الله أو مخالفة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك، هذا هو الأصل الأول. ترى العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، هذا أصل الأصول وقاعدة الدين، وهذا هو المعترف، يعني الشيء الذي حصل فيه الخلاف بين الرسل وأممهم، هو المعترك بين الأنبياء والأمم. وقال العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: الإخلاص لله هو القاعدة العظيم من قواعد الدين التي ينبني عليها ويتلوه المتابع للرسول صلى الله عليه وسلم. فالدين يقوم على هذين الأصلين: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك، ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل عمل، فإن عمله عمل إنسان عملا بدون هذين الأصلين فإنه باطل. فإذا عمل العمل بإخلاص ولكنه لم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه لعدم المتابعة، ومن أخلص لله ولكنه لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه عمله باطل لعدم الإخلاص. فلا بد من المتابعة ومن الإخلاص. قال حفظه رحمه الله: والدليل قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال تعالى في الدلالة على المتابعة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ومن الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني الغفلة عن العلم، البعد عن العلم، العلم لا يأتي بالوحي ولكن لقلة من يقوم به على الوجه الصحيح، كثرت البدع بل كثر الشرك وكثر الكفر بالله جل وعلا. لما صار على الناس ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص، لأنهم بيئة قابلة لما يزرع فيها، وجدهم الشيطان قلوبهم خاوية من العلم، فاستغل هذا الجانب، ضعفهم في العلم استغله الشيطان، وجعل الإخلاص لله جل وعلا في صورة تنكس الصالحين والتبسيط لحقوقه. أقول: إذا دعي عباد القبور والأضرحة إلى إخلاص العبادة لله تعالى وحده قالوا: أنتم تتنكصون الأولياء، أولياء الله يعني تتنكصونهم ولا تحبونهم. والله هذا الكلام صار معي خصوصا من إنسان حافظ القرآن قال: لماذا علماء السعودية يكرهون الأولياء؟ قلت: ماذا تقصد؟ قال: يعني لا يعظمون الأولياء، لا يحبونهم. قلت له: بلى، إنهم يحبونهم في الله عز وجل، لكن حبهم مع الله هذا هو الخطأ. لا بد أن تعرف الفرق بين الحب في الله والحب مع الله. العلماء يحبون أولياء الله جل وعلا في الله، ما يحبونهم مع الله، ومن أحبهم مع الله فقد خرج عن التوحيد. لا بد يكون الإنسان عنده علم. قال رحمه الله تعالى في شأن المشركين أنهم يقولون لمن يخلصون العبادة لله: أنتم تتنكصون الأولياء ولا تعطونهم حقهم. فقلت: هذا إذا دعي عباد القبور والأضرحة إلى إخلاص العبادة لله تعالى وحده قالوا: أنتم تتنكصون الأولياء وتخذونهم. قال شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: إذا قيل لهم لا تدعوا المخلوقين ولا تستغيثوا بهم
ادعوا الله الذي خلق كل مخلوق، واستغيثوا بالله واسألوا الله وتوجهوا إليه، لا تتوجهوا إلى القبور والأموات. يقولون أنت تتنقص الأولياء، هؤلاء الأولياء لهم قدرهم عندنا، يقول حفظه الله أن نجيل لهم ونحترم، يعني حكاية عن القبوريين، يقولون نحن نحبهم ونجلهم ونهتف بأسمائهم، يعني ندعوهم من دون الله. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. سمى الله الدعاء عبادة، سمى الدعاء عبادة، فهم يقول ندعوهم نهتف بأسمائهم، يقولون فنقول لهم، يقول الشيخ حفظه الله: فنقول لهم نحن نحب الصالحين ونحب أولياء الله ونواليهم ونجلهم، ولكن لا نعطيهم شيئا من حق الرب سبحانه وتعالى. وقال العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: الموحدون لم يهضموا حق الصالحين، ولكنهم لا يعطونهم شيئا من حق الله تعالى، لعلمهم أن ذلك موجب لسخط الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل، وهو أشرف الخلق على الإطلاق، يأبى أن يرفع حتى في الخطاب، فما بالك بالدعاء أو الالتجاء إلى قدره أو سؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وقد تبين من هذا أن من يزعم أن تحقيق التوحيد وإخلاصه لله تعالى تنقص بالصالحين، فإن قوله هذا باطل، وإنه ضال من الضلال الذين يجب على المسلمين أن يحذروهم على دينهم. وأظهر لهم الشرك، يعني الشيطان بالله، أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. قال العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: وأظهر الشيطان لكثير من الناس الشرك بالله عز وجل في صورة محبة الصالحين، يعني جعل الشرك هو محبة الصالحين، يقول أن محبة الصالحين ما فيها شيء، تحبهم مع الله فإنهم قادرون على أن يدعوا الله فيستجيب له. قال: وهذا هو الغلو في الصالحين وتجاوز الحد في محبتهم ورفعهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله تعالى فيها، بحيث يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يطلب من الأولياء قضاء الحاجة وفك الكربة. والصالحون من الناس أحياء وأمواتا هم أولياء الله، تجب محبته ولكن لا يجوز الغلو فيهم، فمن غلا فيهم فقد ظلم نفسه وأساء الأدب مع الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيد وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وهذه مغالطة، هذه مغالطة ممن يريدون صد الناس عن دينهم. قال: وصار الاجتماع، خلوكم معنا، هذه كلمات والله تستحق أن تكتب بماء الذهب. ثم صار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، هذا قول من القبوريون الذين ينكمون على أهل السنة تمسكهم بالسنة وعدم محبتهم الأولياء مع الله، يقولون أن الذي يتمسك بالدين أو يقوله لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. والزنديق هو الذي يرد النصوص، يرد الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا الأصل موجود في القرآن. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إيش معنى هذه الكلمة؟ ينهى الله جل وعلا عن الفرقة، أمر بالاجتماع، الاجتماع على الدين، وهذا لا بد له من أصول، فلا بد للاجتماع من إمام ولي أمر، ولا بد لولي الأمر من جماعة تسمع وتطيع. فهذه أمور يأخذ بعضها ببعض. قال: فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينهم. قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا في دينه، بل يجب أن يكونوا أمة واحدة على التوحيد. إن الله جل وعلا لم يتركنا هملا ويتركنا نختلف ونتفرق بدون أن يضع لنا ميزانا يبين الصحيح من الخطأ، بل وضع لنا القرآن والسنة. قال الله جل وعلا: فردوه إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني القرآن، ردوه إلى الله يعني القرآن، والرسول يعني السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود بيننا بوجود السنة مدونة ومصححة وموضحة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه لم يتركها في متاهة، بل تركها وعندها ما يدلها على الله عز وجل ويدلها على الصواب. أما الذي لا يريد الحق ويريد أن كل واحد يبقى على مذهبه ونحلته ويقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا لا شك أنه كلام باطل. فالواجب أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اختلفنا فيه نرده إلى الله والرسول، نرده إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعذر بعضنا بعضا ونبقى على اختلاف. وقال الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله: ومن تأمل الأحكام الشرعية يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تشريعاته التي تلقاها من الله لم يدع سببا من الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف إلا وحسنه، امتثالا لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قول المصنف رحمه الله ويزيده وضوحا: قال العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: الأدلة في السنة منها قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني لا يمكن أن يرضاها قلب مسلم. إخلاص العمل لله تعالى، فلا بد من الإخلاص، ومناصحة أئمة المسلمين، والمراد بالأئمة والأحبة ولاة الأمر الحكام وولاة الأمر العلماء، هؤلاء هم أئمة المسلمين. إن حصل من ولي الأمر شيء فلا مانع أن تبين له، لأنه بشر ليس معصوما وبحاجة إلى من يعينه في بيان الحق الذي يجب عليه سلوكه. وكذلك العالم إن حصلت منه زلة، حتى وإن كان خطيبا حتى وإن كان إماما، هو بحاجة إلى من يبين خطأ. وهذه يعني من النصيحة أن تنصح لأخيك ولا تتركه على خطأ. فمناصحة أئمة المسلمين هذه من الأصول التي لا يمكن أن يخلى منها قلب مسلم. قال: ولزوم جماعتهم. لزوم الجماعة هذه من الأصول المهمة، فإن الدعوة تحيط من وراءه. دعوة المسلمين تفيد كل شخص منهم، فهل تريد أن تشملك دعوتهم أو تحرم منها؟ إن أردت أن تنالك دعوة إخوانك المسلمين كن مع جماعة المسلمين. والمراد بالجماعة جماعة المسلمين هم الذين اتبعوا الكتاب والسنة وسمعوا يعني ما يكون من ولي الأمر في المعروف ولزموا جماعة المسلمين، هؤلاء هم الجماعة وإن كانوا قلة، ولا بد أن يكونوا في بعض الأوقات أو الأماكن قلة. قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. الخارج على جماعة المسلمين أو على ولي الأمر إن كان شخصا وجب على ولي الأمر قتله، وإن كان جماعة وجب حربهم مع ولي الأمر. لا يتركون يعبثون بدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. قال المصنف رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه والعلم في العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. يقول الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الذي يأمر بالاجتماع وترك الخلاف يقولون عنه هذا خارج على الأمة، هذا زنديق لأنه يلغي أقوال العلماء. فنحن لا نلغي أقوال العلماء، إنما نعرضها على كتاب الله. نحن لم نكلف باتباع الناس، إنما أمرنا باتباع القرآن والسنة، هذا هو الحق. وإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم زال الشقاق وزال الاختلاف واجتمعت الكلمة. يقول حفظه الله: أتدرون أنه إلى عهد قريب كان في المسجد الحرام أربعة محاريب، يعني أربعة أئمة يصلون تبع المذاهب، كل أصحاب مذهب يصلون جماعة وحده مع أهل مذهبهم بجوار الكعبة، حتى قيض الله من جمعهم على إمام واحد وزال ولله الحمد. هذا كله من اتباع المذاهب واتباع الآراء. صار الحنفي لا يصلي وراء الحنبلي، والحنبلي لا يصلي وراء الشافعي، ولا يصلون في وقت واحد، هذا يصلي في أول الوقت وهذا في آخره، وهذا وجدناه في بعض البلدان باقيا إلى الآن. حتى الجمعة لا يصلونها في وقت واحد، بعضهم لا يصليها إلا عند العصر. لكن عندنا ولله الحمد في هذه البلاد في ظل هذه الدعوة المباركة عادوا في المسجد الحرام إلى ما كان عليه السلف الصالح، يصلون جميعا في وقت واحد وخلف إمام واحد، فلله الحمد والمنة. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا في المعروف ولو كان عبد الحبشية. قال العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال رحمه الله: فأمر الله بطاعته وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا لعصمة ما جاء عن الله عز وجل وبلغته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيد الطاعة ولي الأمر من أصحاب الولاية العامة والولاية الخاصة بطاعة الله ورسوله، والمراد بأصحاب الولاية العامة من يلون شؤون المسلمين سواء في جميع الأقطار أقطار الأرض أو في جل أقطار الأرض أو في إقليم من أقاليم الأرض. هؤلاء يسمون ولاة لهم الولاية العام، فطاعتهم في طاعة الله وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات، لأن بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي الأمر يقوم الدين ويسود الأمن وتؤمن البلاد والعباد والسبل، ويتفرغ الناس لمقاصدهم وقضاء مآربهم في هذه الحياة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: حيث قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلا يمكن أن تحصل جماعة للمسلمين إلا بولي أمر مسلم ولو لم يكن ذا نسب عربي، بل ولو كان مملوكا. ثم قال حفظه الله في معنى قولي المصنف رحمه الله تعالى: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قال حفظه الله: صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم فيجهلونه، يعني يجهلون الاجتماع والسمع والطاعة لولي الأمر. لا يصلح أن يكون الناس فوضى لا صلاة له، لا يصلح هذا، لا بد من ولي أمر يحسم النزاع ويحقن الدماء، يحفظ الأمراء الأعراض ويؤمن السبل. هذه كلها لا يقوم بها إلا ولي الأمر الذي يسمع له ويطاع. قال حفظه الله: فصار الشجاع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو الذي يخرج على إمام المسلمين ويخلع يد الطاع وينادي بالثورة على الحكام المسلمين بمجرد حصول خطأ منهم أو معصية لا تصل إلى حد الكفر. وصار حديث المجالس هذا الذي يجب أن يتنبه له، والندوات والمحاضرات في تتبع أثرات الولاة وتفخيمها والنفخ فيها حتى يؤول الأمر إلى تفرق الكلم وتنفيذ الرعية من طاعة ولي الأمر حتى يختل الأمن وتسفك الدماء ويؤول الأمر إلى فساد أشد من الفساد الذي يحصل من الصبر على طاعة ولي الأمر الفاسق والظالم الذي عنده شيء لم يصدر منه كفر بواح. وقال العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى: والخوارج هم الذين يخرجون بالسلاح. الخروج لا ليس مقيدا بالسلاح، قد يكون الخروج بالكلم وقد يكون الخروج بالفكر. وقد يتكلم الإنسان بكلمة يثير بها الضغائن ويشحن بها القلوب ويؤلب بها العامة على ولاة الأمر بكلمة واحدة، كأن يقول مثلا: انظروا إلى الخدمات في الجهة الفلانية، انظروا إلى هذه الأشياء، أين ولي الأمر؟ يا أخي اتق الله، ولي الأمر ما هو شمس شارقة على كل مكان. يجب على الذي يستطيع أن يصلح الخلل أن يذهب إلى ولي الأمر الأدنى النائب عن ولي الأمر الأعلى ويبينه هذا، أما أن يحمل ولي الأمر الأكبر كل خلل يحصل في الأرض. حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
كبائر، هل فسكهم؟ هل كفرهم؟ كان يقيم الحد على الرجل يقول لا تعينوا الشيطان على أخيكم. الآن يعني قد ينقم بعض الناس وليس خاليا من هذا الخطأ، قد يكون عنده لكنه لا يراه في عينه، يرى يعني القذى في عين الآخر ولا يرى جذوع الأشجار في عينه. الحاصل أنه يجب على الإنسان أن يتقي الله سواء كان في مجلسه أو في مجلس غيره. لا تسمح لأي أحد في مجلسك أن يذكر أحدا بشيء يضره، فإن كانت الغيبة في عامة الناس محرمة فهي في ولاة الأمر أشد تحريما، في حق ولي الأمر الحاكم وفي حق العالم والله أشد تحريما، وإثمها أعظم الإثم في حق أي شخص آخر. قال رحمه الله تعالى: الخوارج هم الذين يخرجون بالسلاح على ولي الأمر المسلم بدعوى أنهم يريدون أن تحكم شريعة الله كاملة، وأن يكون ولاة الأمر أهل عصمة من كبائر الذنوب، لأن من وقع فيها من المسلمين فقد كفر. هذه عقيدة الخوارج، يكفرون بالكبير، عصاة الموحدين عند أهل السنة والجماعة تحت مشيئة الله، زنا، سرق، قتل، شرب، أي ذنب من الذنوب لا يزال تحت المشيئة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي إلى بعض شعاب مكة ومعه أحد الصحابة وهو أبو ذر، فقال له امكث هاهنا، وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم غير بعيد، فجاء جبريل وكلمه وقال: بشر أمتك أن من مات منهم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن زنى وسرق. قال جبريل: وإن زنى وإن سرق. فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر فأخبره بهذا قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق، لكن بشرط أن يكون خاليا من الشرك الأصغر والأكبر. قد يكون الأكبر الأصغر يعني أعظم من الكبائر وأقل من الشرك الأكبر، لا يخلد صاحبه في النار لكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فالحاصل لا بد أن توضع الأمور في مواضعه، ولا بد أن يكون الإنسان يعرف الحق لأهل الحق. لا تسمح لأحد أن يتكلم في مجلسك أو في مجال عملك أو في أي مكان تكون فيه يتكلم في أحد من ولاة الأمر، لا من الحكام ولا من العلماء. من أراد أن ينصح لذي سلطان فليخلو به، ولا ينصحه على مسمع من العام. هذه واجب على كل مسلم ومسلم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. قال العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد عاش في القرن الثاني عشر، وعاش في زمن انتشر فيه الشرك الأكبر، وهي عبادة القبور وغيرها مما يتخذ آلهة، فأنكر عليهم ودعاهم إلى التوحيد وإلى العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة السلفية الصحيحة التي مضى عليها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. فلما أعلن فيهم إنكار الشرك عادوه وآذوه، وزعموا أنه زنديق خارجي يكفر المسلمين بدون موجب للتكفير، وهو إنما كفر من دعا غير الله معتقدا فيه جلب النفع ودفع الضر، ولم يكفر هؤلاء إلا بعد إقامة الحجة عليهم. ما أصدر عليهم الحكم بدون النصيحة، بل أقام عليهم الحجة ولكنهم أبوا. قال رحمه الله تعالى: فكان أهل العلم في زمانه قسمين، يعني في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانوا قسمين: قسم عادوا وآذوه وأفتوا بكفره وهم الأكثرون، وهم الذين عبر عنهم بقوله: وبيان من تشبه بهم، يعني تشبه بالعلماء وليس منهم لأنه ما عرف العلم. لو عرف العلم
كان قدر أهله ونصرهم على الحق، فهم تشبهوا بالعلم وهم ينظرون إلى المشركين لا يحركون ساكنا ولا تتمعر وجوههم، وهم يعلمون أن فلانا ذاهب إلى القبر الفلاني بذبيحته بماله إلى السادن، سيطلب من ولي من الولي من صاحب القبر، يطلب منه الولد، يطلب منه الصحة، يطلب منه العمل إلى غير ذلك. قال رحمه الله: وبيان من تشبه بهم وليس منهم وهؤلاء أخبارهم مفصلة في الكتاب التي في الكتب التي ذكرت فيها سيرة الشيخ رحمه الله، وكذلك تاريخ الدولة السعودية إبان نشأتها. وقد صور الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني ثم الصنعاني ما جرى للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحسب ما وصل إليه من أخبار، وذلك من خلال قصيدته التي بعث بها إليه في الدرعية، ومنها: لقد أنكرت كل الطوائف قوله بلا صدر في الحق منهم ولا ورد، وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل قدرا عن الرد. وأما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة في النقد. قال الشيخ رحمه الله: كل طوائف البدع قد أنكروا قوله لأن دعوته سلفية بحتة تقوم على الأدلة من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، ولذلك فإن دعوته تهدم الخرافة التي قامت عليها عقيدة الصوفية وعبادة القبور، وتأبى التعطيل الذي قامت عليه عقيدة الجهمية، وتأبى تدمير العقول على النصوص، وتأبى تأمير العقول على النصوص، فما قبلته منها أخذ وما لم تقبله منها رد، يعني العقول. يقولون بأن الحق موزون بالعقل، وهل العقل معصوم؟ الحق يوزن بما فيه عصمة، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، قسم لم يقبل دعوته رحمه الله إلا القليل منهم، أو أقل القليل من العلماء، وهم الذين لهم إلمام بالنصوص الشرعية وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح في زمان الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. ومن هؤلاء الأفذاذ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله، صاحب سبل السلام وتطهير الاعتقاد الذي أنكر عقائد المبتدعة في ذلك الزمان. قال الشيخ عبد الله أبو داهش: وقد مضى الأمير الصنعاني رحمه الله في حديثي عن أحوال الناس عند ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فأشار إلى البدع الضالة والمعتقدات الباطلة التي كانت منتشرة في ربوع الإسلام عندئذ. قال، يعني الأمير الصنعاني محمد الأمير الصنعاني: أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث ومد بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عكروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد، وكم طائف حول القبور مكبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي. لقد سرني ما جاءني من طريقة، لقد سرني ما جاءني من طريقه، وكنت أرى هذا وكنت أرى هذه الطريقة لي وحدي. إلى أن قال رحمه الله: وهذا اقتراب الدين فاصبر فإنني قريب وأعدائي كثير بلا عدي. قال العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وبالجملة، فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يريد أن يفرق بين أهل العلم والفقه في الدين وبين المنتسبين بالعلم وليسوا أهلا لذلك، ينبذون من جاء بالحق بألقاب كاذبة ويصفونه بأوصاف خاطئة، فيقولون مجنون، يقولون زنديق أو غير ذلك، كما قال المشركون للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون،
كما في قوله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قال المصنف رحمه الله: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لأنه يخالف ما هم عليه، فالعلم الذي أثنى الله عليه وعلى أهله ومدحه صار عندهم جهلا، صار عند هؤلاء الضلال الجهال، صار العلم الذي نزل به الكتاب والسنة صار عندهم جهلا. قال حفظه الله: ومن تفوه به، يعني تكلم به، فهو مجنون، لأنهم يقولون إن العلم الذي فرضه الله يغير ما عليه الناس ويغير دين آبائنا وأجدادنا، كما قال المصنف رحمه الله: وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه هو الفقيه العالم. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: من صنف في التحذير منه، يعني من العلم الشرعي الذي فرضه الله تعلمه على الإنس والجن، أن من حذر منه فهو الفقيه، يقولون عنه هذا هو الفقيه، هذا هو العالم. أما من نشر العلم الصحيح يقولون عنه هذا لا يصلح، وهذا جاهل، وهذا يريد أن يفرق الناس. وقال العلامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: أي اتباع الكتاب والسنة أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم، يعني الشيء المختار عندهم الأفضل، لبس الحق بالباطل. وذلك أنه كان في زمنه من رد عليه وعاداه، يعني عاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وزعموا أنه خارجي، وسموه هو وأصحابه خوارج، وزعموا أنه المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر هو المشرك. وهذا زعم باطل، وإنما المقصود به الإلحاد والاشتراكية التي دعت إليها الدول الإلحادية كروسيا وأتباعها في الاعتقاد والفكر، وحاربت الشرائع كلها وعلى رأسها شريعة الإسلام، كالحجاب واللحية واعتياد إتيان المساجد، فعليهم لعين الله وموجبات غضبه. قال المصنف رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار، ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: نعم، هذا أصل عظيم، وهو التفريق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، لأن أهل الباطل صاروا يسمون أولياء الشيطان أولياء الله، حتى إن هذا الأمر التبس على الناس، يعني داج عليهم الله، لا يدرون من هو الولي الصحيح ومن هو الولي المقلد. الولي الصحيح بيّن الله أمره في كونه جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا ميزان بيننا وبين هؤلاء، نأتي بهذا الميزان ونقول لهم، نزل به كلام، نزل بكلام الله جل وعلا: أعمالنا أعمالكم. هذا هو الميزان، به يعرف أولياء الله، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يعرف الفرق بينهم. قال حفظه الله: والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بيّنهم بقوله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، جمعوا بين الإيمان وبين التقوى، بين العلم النافع والعمل الصالح. هؤلاء هم أولياء الله، ليس أولياء الله من خرج على شرع الله ودعا إلى عبادة القبور والأضرحة، هذا ولي الشيطان، وليس الولي هو الساحر والكاهن والخرافي الذي يظهر للناس مخاريق سحرية ويقول هذه كرامات وهي في الحقيقة مخاريق شيطانية. قال المصنف رحمه الله: ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، هي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: محبة الله هي أعظم أنواع العبادة، وعلامة محبة الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس وليا لله ولا يحب الله. وهؤلاء المخرفون يقولون لا يكون وليا لله إلا إذا خرج عن طاعة الله، إلا إذا خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم عندهم الولاية في الخروج على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتماد على الخرافات والبدع، هذه هي الولاية عندهم. هم يقولون نحن نعبد الله لأننا نحب، ولأننا لا نعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه. فيقال له: تحبونه على طريقة من؟ تحبون الله على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على طريقة أوليائكم؟ قال: على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، على طريقة غيره. إنه لا يحب الله إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفاصل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال المصنف رحمه الله: وآية من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذه صفات أولياء الله، أنهم يحبون الله ويحبهم الله ويكونون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني يحبون المؤمنين وفيهم ولاء للمؤمنين وفيهم بغض وبراءة من المشركين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال حفظه الله: هذه أربع صفات هي صفات أولياء الله. وأما الذين يأمرون بعبادة غير الله يدعون من في القبور والأموات والأضرحة يسمون خوارق الشيطان كرامات من الله، هذه صفات أعداء الله. قال المصنف رحمه الله: وآية في سورة يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الشيخ حفظه الله: أنت تأخذ من هذه الآيات الثلاث صفة أولياء الله، من اتصف بها فهو ولي لله، ومن اتصف بضدها فهو ولي للشيطان. وقال الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله: هذا الأصل ركز فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الصوفية الذين يزعمون أن الأولياء هم الذين يظهرون بالأحوال والكرامات وتبدو منهم الشطحات، فزعموا أن الشيخ هو من تقرب بالقرب من الله إلى أن يصل إلى درجة تسقط عنه فيها التكاليف الشرعية، فيشرب الخمر فتنقلب في فمه لبنا، وإذا زنى بامرأة قالوا إنما أفاض عليها من نوره، هكذا قلب الحقائق، قلب الكبائر إلى قرب وإلى طاعات قاتلهم الله. ولكن حقيقة الولي هو من يعظم كتاب الله تعالى ويعظم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل وفي كل أمر واعتقاد. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: كما سبق معنا من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال رحمه الله في قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي الذين آمنوا بالله وكانوا يتقون الله ويفعلون أوامره ويتنبون نواهيه ويؤمنون بالله ويؤمنون بوعده ووعيده وبعثه ولقائه وجنته وناره ويجاهدون في سبيل الله بألسنتهم وأقلامهم وسيوفهم، هؤلاء هم الأولياء. ألا إن أولياء الله هم أهل الحديث ومتبع الآثار المدونون لها والعاكفون على حفظها وتدوينها والعمل بها
والدعوة إليها، هؤلاء هم أولياء الله، فإياك أن تخدع وأن يجتاحك الكذابون أصحاب الإدعاءات الكاذبة. قال المصنف رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأن هذا الخلق وأن هذا الخلق حفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك متابعة الرسل، ومن تبعهم فليس منهم. قال العلامة الشيخ زيد رحمه الله: هؤلاء غلاة الصوفية يقولون إن الرسل جاءوا بالشريعة وبلغوا الأمة، إذن فالشريعة عندهم لعامة الناس، والصوفية عامة علمهم الحقيقة، يعني علم العامة الشريعة وعلم الصوفية الحقيقة. ومعنى الحقيقة أن التكاليف تنزل عليهم فيوضات على قلوبهم، يعني بدون واسطة، بدون رسول، تنزل عليهم من عند الله مباشرة. أما الشريعة فإنه يأتي بها ملك من الملائكة إلى رسول من البشر، والرسول يبلغ الأمة، وعلى زعمهم الفاسد أن في الشريعة تطويلا وفي سنده احتمالا عند الصوفية للصحة وعدم الصحة والصدق وعدم الصدق. أما هم فيدعون أن الله يلقي في قلوبهم ما يريد منهم، فهم يأخذون عن الله مباشرة، فيدعون بأنهم هم أولياء الله وكذبوا في ذلك، فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخير بحذافيره. والحقيقة أن من ترك اتباع الرسل ضل ولا بد، ومن ترك الإيمان والتقوى وفقدهما فهو من أهل الكفر والنفاق، لأن الله وصف أولياءه بأنهم آمنوا واتقوا بما تحمل الكلمة، كلمة الإيمان والتقوى من المعاني العظام. قال المصنف رحمه الله: ولا بد من ترك، هذا كلام الذين يريدون صد الناس عن الحق، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، يعني ليس من الأولياء. ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم، يعني ليس من الأولياء. صحيح ليس من أولياء الله، هو من أولياء الشيطان. يقول المصنف رحمه الله: يا رب نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. قال العلامة الشيخ زيد رحمه الله: أي أن من تعهد بالإيمان والتقوى، من التزم بالإيمان والتقوى فهو عند هؤلاء الذين يدعون أنهم علماء فليس من، يعني ليس من أولياء الله. فانظروا رحمكم الله ماذا صنع الشيطان بهؤلاء الضلال وأصحاب الشركيات والبدع، الذين يتأكلون بما يدعونه من العلم، ويبتزون أموال الناس بالباطل، ويضلونهم عن سواء السبيل. يقول: هؤلاء أعداء الله الذين واجههم شيخ الإسلام بدعوة الحق، يزعمون أن من التزم بالإيمان والتقوى أنه ليس من أولياء الله. وقال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: إذا خرج عن الشرع يقال عندهم هذا عارف، وصل إلى الله، ليس بحاجة إلى اتباع الرسول. يقولون: أنتم تأخذون دينكم عن ميت، عن ميت يعني الأسانيد، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت، وما يأخذ عن الرسل فليس من الأولياء عندهم، فلا يكون وليا عندهم إلا من خرج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا عندهم الولي له زي خاص، يعني يصفونه بكذا وكذا من الأوصاف التي يعتقدونها بأنها صفة للولي. قال المصنف رحمه الله: أطلنا عليكم جزاكم الله خير، كلنا والله نريد الخير، ولسنا يعني أتينا لتحصيل حاصل، بل أتينا لشيء مهم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فقهه والعمل. هذا ختام المجلس الأصل السادس. قال رحمه الله تعالى: الرد على الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة، يعني ترك القرآن والسنة واذهبوا إلى الآراء، في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا، أوصاف لعلها لا توجد في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض
عنهم يعني عن القرآن والسنة فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما اسمع لهذا الكلام السيء، يعني من طلب الهدى من القرآن والسنة يقولون إنه إما زنديق، أن من طلب الهدى من القرآن والسنة فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. قال علامة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله إن هذه الشبهة شبهة شيطانية توصل بها الشيطان إلى تعطيل الكتاب والسنة. يعني عند كثير من الناس سبحان الله من الناس من عطل حواسه وألغى فائدته وسخرها لما يسمع من كل قول سواء كان خيرا أو شرا حقا أو باطلا. يقول رحمه الله تعالى توصل بها الشيطان إلى تعطيل الكتاب والسنة وصرف الفهم عنها صرفا كليا، وإن هذا لصد عن سبيل الله وتكذيب لكتاب الله، حيث يقول تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله جل وعلا يسر لنا قراءته وحفظه وفهمه، نعرف المعاني. فالله تعالى يقول إخبارا عن نفسه بأنه يسر القرآن للذكر، وأكد ذلك الخبر باللام الموطئة للكسر. وهؤلاء يقولون إن فهم القرآن والسنة مستحيل وغير ممكن إلا للمجتهد المطلق الذي يشترط فيه أولا أن يكون قد حفظ على الأقل 100,000 حديث عن ظهر قلب، ثانيا حفظ القرآن وما فيه من التفاسير، ثالثا حفظ الأقوال الفقهية بأدلتها إلى غير ذلك. وما هذه إلا مناقضة لما أخبر الله به عما جعله في كتابه من اليسر للقارئين والمتفقهين والمتعلمين. قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فيما يقرؤون. فأخبر الله تعالى أنه أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن ليبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتشريعاته القرآن، يعني والسنة هي ترجمة للقرآن. فهل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمستحيل؟ حاشا وكلا، أو أمر بمستحيل وإنما أمره ممكن. وقد قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فكيف يكون بيانا وهو مستحيل الفهم؟ ما هذه إلا فرية شيطانية أراد بها الشيطان صرف العقول عن التفكر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، أي نوعناه وبيناه، ومنه الأحكام ومنه الأوامر ومنه النواهي ومنه القصص لأمور قد مضت، ومنه الإخبار بالمغيبات التي ستأتي، منه المواعظ وصف الجنة والنار وصف المؤمنين والكافرين والمنافقين وما عده لهؤلاء وهؤلاء، كل ذلك قد ورد في القرآن بالإضافة إلى ما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وعما له من الكمالات التي لا تبلغ العقول وصفها. جل شأنه وتعالت صفاته وتقدست أسماءه، فهل القرآن لم ينزل إلا ليتلى في المآتم فقط غير متخذينه شرعا ولا آخذين منه الهداية والأحكام؟ إن هذا لهو الضلال البعيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها لمن لم يسمعها فرب مبلغ أو عام سامع. وفي رواية نظر الله امرأ يعني بيض الله وجهه يوم القيامة، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهل أمر الله ورسوله بحفظ القرآن والسنة وتبليغ ما يعد؟ فهل أمر الله ورسوله بحفظ القرآن والسنة وتبليغهما يعد عبثا؟ إذا قلنا إنه لا يمكن للإنسان المتعلم أو العالم أن يفهم معاني كتاب الله ومعاني سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هل أمر الله عباده بالمستحيل حين قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون؟ لقد بلغ الشيطان أمنيته بهذه الشبهة حين صرف الناس عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إنه لم يصب الشيطان من أهل العلم بمثل هذه الشبهة حين صرفهم عن شرع الله تعلما وتعليما واجتهادا واستنباطا، بل وجعل ذلك البحث عن معاني كتاب الله ومعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في الاستنباط منهما، جعل ذلك ضربا من الجنون ونوعا من الزندقة. بل قال لأولئك القوم الذين قالوا هذه المقالة إنه لا بد لكل واحد منهم أن يقلد إماما من الأئمة الأربعة لا يخرج عن أقواله وآرائه واجتهاداته، ولا يجوز له إذا قلد ذلك الإمام أن يحيد عن رأيه ولو قدر أنمله، بل إنه يجب عليه ألا يقلد أحدا غيره. وإذا وجد الدليل خلاف قول إمامه فليؤول الدليل حتى يتناسب مع قول إمامه، لأنه زعم لإمامه الحصانة عن الخطأ وإنه لا يتصور منه وقوع الخطأ، بل كادوا أن يصرحوا بعصمة أئمتهم، وكل منهم يعتقد في إمامه العصمة وأن قوله هو الحق وإن خالف الكتاب والسنة. وإذا رأيته يخالف الدليل فاتهم عقلك واتهم رأيك واجعل قول الإمام بحصانة عن الخطأ والبطلان. يا لها من كارثة أدت بأصحاب هذه المقالة هذه المذاهب التي اختلفوا فيها اختلافا كثيرا إلى الفرقة والتباغض والتعادي والتناحر، بل كل أهل مذهب يضللون الآخرين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم أحدا على الاجتهادات التي تكون من الناس المؤهلين في اللغة والقواعد حين قال: لا يصلين أحد إلا في بني قريظة. فاجتهد قوم وصل قبل أن يصلوا إلى بني قريظة، وقالوا إنما أراد الحث والتعجل بالسير، فإذا كنا قد بلغنا جهدنا ودخل وقت العصر قبل أن نصل إلى بني قريظة فنحن نصلي الصلاة لوقتها، ونحمل قوله صلى الله عليه وسلم هذا على أنه إنما أراد الإسراع في الذهاب. والتزم قوم باللفظ فلم يصلوا حتى غابت الشمس، حتى وصلوا إلى بني قريظة وقد فات وقت العصر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يعنف أحدا منهم ولا قال لأحد منهم أخطأت. يا سبحان الله، لماذا خلق الله لنا العقول؟ أليس خلقها لنا لنفكر بها ونتفكر في آيات الله الكونية؟ هذا هو الغرض الذي خلق الله لنا العقول من أجله. بل ذم الله الناس الذين لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وأخيرا، فإن القرآن مليء بالرد على هذه الشبهة، والسنة مليئة بالرد عليها، ولكن ماذا نقول إذا كان أهل العلم الذين يظن بهم بأنهم سيردون على هذه الشبهة ويبطلونها بالأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هم الذين قرروها وانبروا لمحاربة من ردها واتهامه بالزندقة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحاصل أيها الأحبة، هذه الأصول التي سمعناها وسمعنا طرح العلماء فيها وشرحها وبيانها، هي كلها تصب في أمر العقيدة وفي أمر ما يجب له من أصول الدين كتحقيق المراتب، مراتب الدين، مرتبة الإسلام بأركان الخمسة، مرتبة الإيمان بأركان الستة، مرتبة الإحسان، وأن يكون الإنسان ملتزما بما يجب عليه تجاه دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وولاة أمره وعلمائه، أن يكون فردا من جماعة المسلمين لا يخرج على ولي الأمر لا بكلمة ولا برأي ولا بفكر. هذه الأمور أيها الأحبة الآن في هذه البلاد والحمد لله مطبقة وآثارها واضحة، والذي يخشى على هذه الجماعة، جماعة المسلمين في هذا البلد، أن يدخل فيها من ليس منهم وينخر كما ينخر الطير في العود، وصاحب البدعة لا يؤمن على الإنسان، بل إنه أشد من المرض. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يولد ممرض على مصح، والله إن مرض البدعة أشد فتكا من فتك المرض بالبدن، فنهاية البدن إذا فتك به المرض الموت، وهو لا بد أن يموت سواء مرض أو لم يمت. ولكن يعني خطر البدعة على السنة وعلى القلوب أشد من هذه الأمراض الفتاكة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ولاة أمرنا في خدمة هذا الدين وجماعة المسلمين، وهم كذلك نحسبهم كذلك وليسوا معصومين، ولكنهم بشر، ولكنهم كما قال العلماء خير حكام على وجه، وبلادنا خير بلاد من بلدان المسلمين. فعلينا أن نحمد الله جل وعلا وأن نشكره على هذه النعمة وأن نطلب المزيد من ذلك، وكل ذي نعمة محسود. لا بد أن نعلم أن هناك من يحسدنا على هذه النعمة، وهي نعمة السمع والطاعة واللحمة القوية بين ولي الأمر والرعية. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه خير العباد والبلاد، وأن يجزي الجميع عما بذلوا في نشر الدعوة والعلم خير الجزاء. وجزاكم الله خيرا على صبركم وجلوسكم، والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.